والآن مع مادة أصول التفسير شرح كتاب مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث المصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حق القراءة في هذا كتاب مبارك وأصول التفسير للعلامة بن قاسم رحمه الله تعالى، وهذا آخر تفسير إن شاء الله تعالى، آخر درس في أصول التفسير إن شاء الله تعالى، هذا الكتاب الماتع النافع والذي هو زاد لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل وأن يقرأ في كتاب الله سبحانه في تفسير كلام الله عز وجل. نعم، ختم هذا الكتاب بالباب الأخير وهو ما يتعلق بالتلاوة وآدابها. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: التلاوة.
نعم، التلاوة، باب التلاوة ما يتعلق بأحكام التلاوة، وما المحمود من التلاوة وما المذموم، لأن البعض قد تجاوز الحد المأذون فيه إلى التكلف والتنطع والتمطيط وغير ذلك مما خرج بالتلاوة عن روحها وعن أساسها. فما هي أحكام التلاوة مما يتعلق بنطق الحروف والألفاظ، وما يتعلق بالآداب، وما يتعلق بأحكامها أيضا؟ نعم،
قال: تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها.
تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، تستحب تلاوة القرآن، واعلم أن فيها الأجر العظيم، وكما جاء في الحديث يقال قارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر أن تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّن أن من يقرأ الحرف فله بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويستحب أن يكون هذا على أكمل الأحوال وفي أجل الأوقات. قال في الشرح: متطهرا مستقبل القبلة، هذه الأحوال بقى أكمل أحوال، إذا أردت أن تقرأ القرآن تكون على طهارة مستقبل القبلة، متحريا أفضل أوقات كبعد الفجر لقوله إن القرآن الفجر كان مشهودا. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام: قراءة القرآن بعد الفجر أفضل من قراءته آخر النهار، ومتهجدا آخر الليل أفضل لقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ولا بأس بالقراءة في كل حال، قائما وقاعدا ومضجعا وراكبا وماشيا، ولا في شيء من أوقات لمعنى فيه، ولا تكره مع حدث أصغر. يعني لو إنسان محدث حدثا أصغر هل له أن يقرأ القرآن؟ الجواب: يقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر أو نجاسة بدن أو ثوب. يعني لو كان الإنسان عليه نجاسة على بدنه فليقرأ القرآن، يقرأ القرآن، النجاسة على البدن لا تمنع، أو النجاسة في الثوب لا تمنع. وتقرأ في المواضع القذرة والأسواق التي يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع، ويكره الجهر بها مع الجنازة، وانت تمشي في الجنازة تجهر بقراءة القرآن، هذا يكره. وتحرم مع الجنابة، إذا كنت جنبا فلا تقرأ القرآن لخبر لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال ابن تيمية: تحرم باتفاق الأئمة، إذا كان يقرأ وهو جنب لا يقرأ القرآن، تحرم باتفاق الأئمة والجمهور آية فصاعدا. قال: وعند الشيخ تباح قراءته، عند ابن تيمية، للحائض إذا خافت نسيانه، إذا خافت نسيانه، ويمنع الكافر من قراءته وهو أولى من الجنب لقول إنما المشركون نجس. ورجح البغوي وغيره جواز تعليمه إن رجي إسلامه. نعم،
قال: وهو أفضل من سائر،
قال: والإكثار منها، أي من التلاوة. قال في الشرح: ويستحب الإكثار من تلاوات القرآن. قال تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل. وثبت لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، وأنه يأتي يوم القيامة شفيعا، ومن قرأه وماهر فيه فهو مع السفرة الكرام، ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق وفي رواية شديد فله أجران إذا لم يجد من يعلمه. لكن إذا وجدت من يعلمك تعلم. لكن حتى لو وجدت أنت رجل أمي ما تستطيع أن تقرأ الحروف إقامة، يعني لأنك أمي وكذا، فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. وللترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال: وهو أفضل.
قال: وهو أفضل من سائر الذكر.
نعم، يعني أيهما أفضل، تلاوة القرآن أو الذكر كالتسبيح والتحميد والتكبير؟ نقول من حيث هو فالقرآن أفضل، لكن المسلم ينبغي أن يأتي بالقرآن وأن يأتي بهذه الأذكار إن كانت لها أوقات معينة كأذكار الصباح والمساء، فلا يترك أذكار الصباح والمساء ويقول أقرأ القرآن لأن القرآن أفضل. لا، هذه الأذكار في وقتها أفضل، كما لو سلمت من صلاتك تقرأ القرآن ولا تقول الأذكار التي بعد الصلاة؟ تقول الأذكار التي بعد الصلاة. فإذا كانت لهذه الأذكار محل معين ورد به الشارع فيكون الذكر في هذا المحل أفضل من القرآن في هذا المحل. يبقى إذن عندنا تفضيل باعتبار القرآن ذاته والأذكار ذاتها، أيهما أفضل؟ القرآن، لأنه كلام الله. وتفضيل باعتبار المحل المشروع، فنقول الذكر في المحل المشروع أفضل من القرآن في هذا المحل. أرأيت لو أن رجلا قرأ القرآن في الركوع والسجود ولم يسبح فقد أساء. أرأيت لو أن رجلا سلم من الصلاة فقرأ القرآن ولم يسبح واستغفر فقد أساء. يبقى للقرآن من حيث هو أفضلية، وللمحل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر أفضلية على القرآن. والقرآن نفسه يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. فمثلا أفضل سورة في القرآن ما هي؟ كل المسلمين يحفظون أفضل سورة في القرآن، كل المسلمين، مضاف ومضاف إليه، المسلمين مضاف إليه مجرور وعام جر الياء لأن جمع مذكر سالم، وكل هذه مبتدأ وهو مضاف، كل المسلمين يحفظون أعظم سورة، مضاف ومضاف إليه، أعظم مفعول بمنصوب وهو مضاف وصورة مضاف إليه، أعظم صورة في القرآن جر ومجرور، هذا درسناهم الإضافة والجر والمجرور في القرآن، وهي سورة الفاتحة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أبو سعيد كان يصلي، فالنبي دعاه تعال أبا سعيد فلم يخرج من الصلاة، وبعد الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت في الصلاة يا رسول الله. قال: أما قرأت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي بأبي هو وأمي من معلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد وفي يده أبو سعيد، قال أبو سعيد: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، مش يا رسول الله وعدتني 50,000، فين هم يا رسول الله؟ لا، الصحابة بكنوا لا عند 50 ولا عند 500، الصحابة عند الفوائد. شوف أبو هريرة لما سرق الشيطان ليلة، وما أدري الشيطان طبعا، وعفى عنه لما شكى حاجة، والليلة الثانية عفى عنه لما شكى حاجة وأولاد، الليلة الثالثة لا 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 أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يدخل له منين ده بقى؟ قال طيب تتركني وأعلمك إيه؟ وأعلمك شيئا. تقول إذا نمت، وإذا قلت إذا نمت فلا يزال عليك من الله حافظ حتى الصبح. طب هات. قال آية الكرسي فترك. فالصحابة كانوا يأسرهم العلم يا أخوان، ولهذا رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا شهرا من أجل حديث من أجل حديث. فكان الصحابة يقدرون العلم. فقال يا رسول الله قلت لي لأعلمك على مصورة قبل أن تخرج من المسجد. قال الحمد لله رب العالمين. سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه القرآن العظيم السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه أعظم سورة في القرآن يا أخواني، أعظم سورة في القرآن والتوراة والإنجيل سورة الفاتحة. أعظم سورة أنزلها الله من السماء، أعظم سورة أنزلها الله من عندي ونزلت من السماء يعني من عند الله، سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. وأعظم آية آية الكرسي. فالقرآن يتفاضل. طب التفاضل هذا له معنى؟ أليس القرآن كلام الله؟ الجواب بلى، لكنه يتفاضل باعتبار الموضوع. طب وأي موضوع أعظم في القرآن؟ موضوع التوحيد. موضوع التوحيد، التوحيد أعظم موضوع في القرآن الكريم. ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. اللي بيقرأ سورة الإخلاص بس قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، له أجر ثلث القرآن. ولهذا لما يكون الرجل العامي الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب يحفظ سورة الفتح وآية الكرسي وسورة الإخلاص، يبقى حفظ إيه؟ أعظم سورة وأعظم آية وأعظم سورة بعد الفاتحة، اللي هي في من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن في الجزاء. نعم.
قال والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب.
نعم، الترتيل أفضل مرتبة من مراتب القراءة، أفضل مرتبة من مراتب القراءة الترتيل. والترتيل أن تقرأ بتؤدة ويكون معك هذا، القراءة فيها اطمئنان وفيها تؤدة، هذا الترتيل، وهو أفضل من السرعة مع تبين الحروف. إنما لو أسرعت مع عدم تبين الحروف هذا مذموم. في بعض الناس يا أخواني بيقرأ بنظري، ولكن أنا بقرأ بنظري، يعني ينظر في المصحف ويمر بنظري فقط، هل يؤجر هذا؟ لا. يؤجر أجر تلاوة؟ لا، لابد أن ينطق. طيب بعض الناس إذا قرأ أسرع لدرجة أنه يأتي من الكلمة بحرف أو حرفين أو ثلاثة، هل هذا يؤجر على التلاوة؟ لا، ما يؤجر، هذا لم يتلو قرآنا، يأتي من الكلمة بحرفين هذا لم يتلو قرآن. ولأن الترتيل في تأثير في القلب، تأثير في القلب، فهذا أنفع للقلب، كما قال في الحاشية وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كانت قراءة صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده، حتى إنه لا يردد الآية إلى الصباح، وهذا هو أصل صلاح القلب. ولهذا ابن مسعود أنكر على الرجل الذي قرأ كثيرا فقال هذا كهذا الشعر. نعم.
قال وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف.
نعم، ينبغي أن تعطي الحروف حقها ومستحقها. يعني ماذا؟ يعني تخرج الحروف من مخارجها. فالقاف قاف والكاف كاف، الذال ذال، والزاي زاي، الطاء طاء، والتاء تاء. فلا تخلط بين هذه، أعطي الحروف حقها لكن من غير تعسف ولا تكلف. فبعض الناس إذا جاء يحقق الحروف إذا به يتعسف ويتكلف فيخرج عن الحد الصحيح، ولهذا تجد أتقن القراء أيسر القراء في القراءة. لكن بعض الناس يكاد يعقدك يعقدك في القراءة، يعقد القراءة عليك، صعبها، لا الحرف هذا كذا، لا الحرف، وتحسف وتنطع. ما ننسخ من تعسف ويتكلف، ومثل هذا مذموم. إنما القراءة تكون سلسة وتكون سهلة، لكن مع الحفاظ على مخارج الحروف. ولهذا قال: من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. قال الحافظ، يقول في الشرح، قال الحافظ: ما كان طبيعة وسجية كان محمودا، وما كان تكلفا وتصنعا كان مذموما، وهو الذي كرهه السلف. نعم، والتعسف في النساء أكثر من الرجال، بحكم الخبرة تجد أن حلقات التحفيظ عند النساء، المرأة إذا كانت معها إجازات أو كانت كذا يتعسفن جدا، تجد التعسف عند النساء أكثر من التعسف عند الرجال. نعم.
قال: ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور.
ويسن تحسين الصوت، أي بهذا، لأن النبي قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال النووي، كل هذا ذكره في الشرح: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب، فإن لم يكن حسنا، لأن حسن الصوت ده نعمة يا إخوان، بعض الناس عنده رقة في صوته وكذا ويحسنه وينوع، وبعض الناس تسمعه اليوم بعد 30 سنة هو ما عنده تحول ولا تغير، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. لكن بعض الناس يخاف وبيقرأ، لو سمع سكر آخر صوته بيتحول عليه مباشرة، هذه بتكون ملكة وهبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها إياه، وبعضها تعلم وبعضها تعلم. المهم أن الإنسان يعنى بحسن صوته، إن لم يكن حسن الصوت يحاول أن يحسن صوته. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبين أيضا فضل التبكي بالقرآن: فإن لم تبكوا فتأفاكوا. نعم.
قال: والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب.
لا شك يا أخوان، الواحد لما بيستمع القرآن من صاحب الصوت الحسن ما يمل، والصوت يأخذ قلبك، ولهذا تبكي وتخشع وتتضبر. ولهذا لو قرأ بك القارئ جزءا أو جزئين أو ثلاثة أجزاء ما تمل، فحسن الصوت نعمة عظيمة جدا، ولهذا ينبغي أن نعنى بهذا. نعم.
قال الشيخ: في زين القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع.
الإضجاع قالوا في الحركات كالإمالة، ده الإضجاع، والإرجاع الإعادة والترديد، يعني فيه تكلف. نعم.
والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله، والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه.
نعم. ولهذا يقع تكلف يبعد عن ماذا؟ يقع تكلف يبعد عن المقصود من تدبر القرآن. ولهذا الذهبي قال كما ذكر في الشرح: القراءة المجودة، طبعا على هذا النحو، يعني فيها تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر كتاب الله ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، حتى ذكر أنهم ينظرون لحفاظ كتاب الله بعين المقت. طبعا هذا اللي فيه تكلف كما قلنا، إنما إذا كان الأمر فيه ضبط الحروف وإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الحروف صفاتها العربية، فهذا محمود وهذا ماهر بالقرآن ولا شك. لكن يكون هذا الذي يقرأ بإتقان مصروف الهمة إلى التدبر والفهم وغير ذلك. نعم. إنما بعض القراء يعنى بهذه الأشياء عناية تصل لحد التكلف، وهو في نفس الوقت مصروف عن ماذا؟ مصروف همته عن تدبر القرآن والوقوف عند المعاني وغير ذلك. ولهذا تجد في القراء عناية بالألفاظ وإضاعة للحدود إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ككثير من القراء الصوفية الأشاعرة فإنهم يعنون بهذا جدا، وتجد الواحد يغار يغار على حرف تخرج من غير مخرجه وكذا، بينما هو يخرج الحرف عن معناه في لغة العرب إلى التعطيل أو إلى التمثيل والتحريف وغير ذلك ولا يبالي. ولهذا لا يجوز لك أن تقرأ القرآن على شيخ مبتدع، إنما تقرأ على شيخ سنة. نعم، حتى ولو كان كما يقال ماذا ليس عنده إسناد أو إسناده طويل، لأن بعض الناس يقول لك أنا أذهب إلى فلان الفلاني في مسجد إبراهيم الدسوقي أعلى إسناد على وجه الأرض مثلا، وأخذ منه إجازة، هو صوفي قبوري، لا بارك الله في هذه الإجازة. أي إجازة؟ تقرأ 30 جزءا على مبتدع ضال صوفي قبوري ينهي حلقته ويطوف حول القبر؟ نعم.
قال: ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراءه أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته.
الله أكبر، التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. نعم.
وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء.
نعم، كما قلنا تزيين الصوت بالقرآن مستحب، والنبي قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والنبي استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت جدا، ولم يكن يعلم أبو موسى أن النبي يستمع لقراءته، فقال له النبي: لو استمعت لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي أعجب بالصوت، فقال: يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
واستحب
بعض، أما إذا خرج هذا الأداء إلى حد الغناء وهو ما يسمى عندنا اليوم بالقراءة بماذا؟ بالمقامات الموسيقية، مقام حجاز ومقام سيكا ومقام نهاوند، هذه المقامات كلها يحرم القراءة بها. نفس ما يعلمون الغناء يعلمون ماذا؟ يعلمون هذه المقامات، فترتفع وتنزل وتفتح صوتك وترقق. مقام الصبا مثلا، مقام حزيني، ها مقام الصبا هذا، نهاوند، الحجاز، سيكا، كل هذه المقامات التي يقرؤون بها، وهي 7 مقامات يقرؤون بها، كلها حذر العلماء من القراءة بها. إنما شيء يدفع إليه السليقة والطبيعة الحسنة والذوق الرفيع والهبة التي يرزقك الله عز وجل إياها فهذا محمود. نعم. ولذا بعض الناس يقرأ القراءة بالهبة والموهبة التي وهبه الله إياها أفضل من هؤلاء الذين يقرؤون ماذا؟ بالمقامات. نعم. وقد يقول لك واحد: تكون تقرأ بمقام الصبا. قل له: لا أعرف لا الصبا ولا غير الصبا، ما أعرف والله ما أعرف. يقول لك: هذا مقام الصبا أو هذا مقام نهاوند. نعم.
واستحب بعضهم القراءة في المصحف.
نعم، يعني هل القراءة في المصحف أفضل أو القراءة على ظهر قلب؟ الأحبر لقلبك والأخشع، ثم يفرق بين أيضا المتقن وغير المتقن، فغير المتقن القراءة المصحف أفضل حتى لا يخطئ، وأما المتقن فالقراءة من عن ظهر قلب قد تكون أمكن. وكلما كانت قراءتك وختماتك في الصلاة كانت أفضل، وهذا يحتاج إلى مصحف حتى تجمع بين الختمة القراءة والصلاة. نعم.
قال: ويستحب الختم كل أسبوع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن كل أسبوع ولا تزد على ذلك. هذا يعني الوسط والأفضل، ولو ختم في 5 لا إشكال، ولو ختم في 3 وكان ميرا بالقرآن لا إشكال، ولو ختم في 10 لا إشكال، ولو المهم ألا يمر شهر إلا وقد ختم القرآن. فيقرأه كل 30. نعم.
والدعاء بعده
مع استغلال طبعا الأزمنة الفاضلة كما كان السلف يفعلون. فبعض السلف كان إذا أقبلت العشر ختم كل ليلة، وبعضهم يختم كل ليلتين. هذه الأزمنة الفاضلة تستثنى. نعم.
والدعاء بعده،
الدعاء بعده إذا كنت خارج الصلاة وختمت ختمة فالمستحب الدعاء، فقد فعله الصحابة والتابعون. وأنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وعياله ودعا. وقال الحكم بن عتبة أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي أمامة وقال إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن. واستحبه أحمد وغيره، ونقله عن عثمان وغيره، وللطبراني عن العرباض مرفوع من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال مجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة. وكان بعض السلف يقول أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. وهذا كله يحمل على ماذا؟ إما إذا كان الختم خارج الصلاة، أما في الصلاة والدعاء في ذلك فلم يجد شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما خارج الصلاة هذا غاية ما ورد عن السلف فيه. نعم.
وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك.
نعم، يستحب كتابة المصحف لأن هذا أبقى للقرآن. ونحن في كتابة المصحف يجب علينا أن نلتزم الخط العثماني، أي الكتابة الموروثة عن مصحف عثمان. ولهذا سئل العلماء هل يجوز كتابة القرآن وطباعة القرآن بالخط الإملاء الموجود؟ أجابوا لا، هذا ميراث أمة لا نغير ولا نبدل. إنما أنت وأنت تقرأ تحضر خطبة وتحضر كذا وتقرأ بالكتابة الإملاء تكتب بالكتابة الإملائية لا إشكال، إنما طباعة المصحف لا تجوز إلا بالرسم العثماني. هذا موروث أمة، هذا موروث أمة. سئل مالك كما في الشرح هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من النجاء؟ فقال لا. وقال الدارمي لا مخالف له من علماء الأمة. وقال البيهقي من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن، شوف الكلمة الجميلة، كلمة الجميلة، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. وإذا كان هذا في كتابة أحرف القرآن لا نظن بأنفسنا استدراكا عليهم فيه، فكيف بمعاني القرآن وكيف بتأويل القرآن؟ فإذا كنا قد أمرنا ألا نخرج عن خطهم فيجب ألا نخرج عن فهمهم. واضح يا إخواني؟ الله يجعلني وإياكم من أهل السنة، الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة. نقبض عليها إخواني، نعمة، نعمة من الكرامة اليوم أن يموت الرجل على السنة، من الكرامة، أعظم الكرامة الاستقامة. ليس أن تطير في الهواء وأن تسير على الماء، وإنما أن تلزم السنة. فيا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، احرصوا على السنة، كن على السنة، واحرص أن تكون زوجتك على السنة، واحرص أن يكون أولادك على السنة. أعظم مشروع يا دكتور محمد، يا مهندس إبراهيم، يا أستاذ علي، يا إبراهيم باشا، يا علي بيه، يا أيها الناس، أعظم مشروع يقيمه الإنسان في بيته مشروع السنة. انتبهت؟ مشروع السنة. كيف تكون سنيا؟ كيف تكون زوجتك سنية؟ كيف يكون أولادك على السنة؟ أعظم مشروع، أعظم تركة تخلفها في بيتك سنة يعمل بها. درهمك سينفق، فدانك سيباح، بيتك ربما تزوجت فيه امرأتك غيرك. يا أخي أعظم ما تخلفه في بيتك السنة، مثل ما قلنا اليوم في درس الفجر، عنوان في بيتك، جمع أولادك، من المعبود، من المتبوع، من المطاع، من المعبود، من المتبوع، من المطاع. يا زوجتي يا أم محمد، بلاش أم محمد لحسن يفهمني، ولا مرنش محمد أو محمد، دخلها أم حمزة، يا أم حمزة، يا أبا حمزة، علم في بيتك من المعبود؟ الله، فلا يعبد سواه، وهذا هو التوحيد. من المتبوع بإطلاق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتجنب البدع، وهذا هو الاتباع. من المطاع بإطلاق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتبوع والمطاع سوى الرسول يكون بقيد موافقة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي تعال، انت حلق راسك زي مين؟ زي زميلك، لكن ليس كرسول الله، ليس كصحابة رسول الله. روح يا ابني احلق هذه، لانه هذا ليس فعل رسول الله، ولا فعل الصحابة، ولا فعل التابعين. انت يا بنتي لابسه مثل من؟ مثل ام المؤمن عائشة، مثل ام المؤمن حفصة رحم الله نساء المهاجرات الاول، لما نزلت آية الحجاب شهدنا الصلاة، صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهن متلفعات بمروطهن. يا أمة الإسلام، طلع بنطلي، طلع بنطلي، طلع كشف الوجه ليه؟ كأم المؤمنين. اقتدي بأم المؤمنين، فمن المعبود ومن المتبوع ومن المطاع. فخير ما تخلف في بيتك السنة، السنة. وأول ما ينطق الولد أو البنت علمهم السنة والتوحيد، حتى إذا مت بعد والولد 5 سنوات هيقول أبي كان يعلمني السنة، وتقول البنت أبي كان يعلمني السنة. نعم.
قال: ويحرم على المحدث مسه،
أي مس المصحف. قال في الشرح: قال الشيخ، يعني ابن تيمية، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب، اكتبوا هذه، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. وذكره الوزير إجماعا، يقول ابن القاسم، وذكره الوزير إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم.
قال: وسفر به لدار حرب،
أي لا يجوز أن تسافر بالمصحف لدار حرب. إذا خشي على القرآن أن يدنسوه، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض العدو، أرض أهل الحرب، لكن إلى أهل الكفر وليسوا محاربين لا بأس، واحد يسافر إلى فرنسا ويسافر إلى هذا لا بأس، لكن إذا كنت تخشى لو سافرت إلى يهود هيأخذ المصحف ويمزقوه ويقطعوه، فلا تسافر بالمصحف. نعم.
قال: ويجب احترامه،
يعني احترام المصحف وتبجيله، تضع على مكان مرتفع، لا تضع عليه كتابا، لا يعبث الصبيان والصغار به. اكتب هذه. قال النووي: أجمع على وجوب صيانة المصحف واحترامه، أجمع على وجوب صيانة المصحف واحترامه. نعم.
قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،
وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسول، وآله، آل بيته، الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باحترامهم وإعطائهم حقوقهم وصحبه الذين هم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وسلم تسليما كثيرا. فنجمع بين الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الكتاب المبارك مقدمة التفسير، وذلك في ليلة 29 من شهر ربيع الآخر لعام 44,400. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.